إخوة الكرام، لازلنا ضمن هذه الجزئية على القول بتكليفهم وهو القول الحق. هل بعث فيهم نبي؟ هل بعث نبي من الجن يبلغهم دعوة ربهم كما بعث من الإنس نبي يبلغهم دعوة ربهم؟ في هذه المسألة حالة مجمع عليها والمخالف فيها كافر، وحالة فيها مجال للقول والمعتمد كما سيأتينا قول الجن. أما الحالة المجمع عليها لا خلاف في أنه لم يبعث من الجن نبي بعد بعثة نبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أرسل كافة عامة إلى الإنس والجن، فمن ادعى أنه نبي من الإنس بعد نبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، ومن ادعى أنه نبي من الجن بعد نبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. هذا محل إجماع، لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لا من الإنس ولا من الجن، هذا محل اتفاق، إلا على هوى بعض العلماء العصريين في هذا الحين لما عرضت القضية، كما يذكر هذا الشيخ مصطفى الصدري عليه رحمة الله في كتابه في العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، على هيئة كبار العلماء. وحقيقة كبار العلماء من كبرهم الله أو السلطان هذه تحتاج إلى حد، إنما هيئة كبار العلماء عرضت عليها قضية، ما حكم القديانية؟ هل يكفرون لأنهم يقولون يوجد نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فقال بعض الأعضاء، هو لا يقول، انت كما يقول الشيخ مصطفى الصدري، هو لا يقول هذا العضو الذي هو من كبار العلماء ليجيب نبي بعد خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، إنما قال القائل بذلك له شبهة فلا يكفر. يجب أن يكفر لهم شبهة، نحن لا نقول لأنه نبي يوجد نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وعليه من قال يوجد نبي يدلله ولا نكفره، لأنه لا يوجد نص قطعي والتكفير يحتاج إلى نص قطعي. فأورد عليه قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقال الآية تحتمل معنيين، تحتمل خاتم النبيين بمعنى ختام النبيين وخاتمتهم وآخرهم، وعليه إذا كان هذا معناها فالقائل بالنبوة بعده كافر، وتحتمل خاتم النبيين من الخاتم الذي يلبسه الإنسان وهو زينة النبيين فهو أشرف النبيين وأفضلهم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وزينة النبيين وخاتم النبيين، هو زينتهم وأفضلهم، هو أعلاهم منزلة. على هذا القول يبقى لذلك القائل شبهة. وأما الأحاديث هذه سهلة، فأنا من الله الأخير أضربها بردك، قال أحاديث أحادية فلا يؤخذ بها بالاعتقاد، وعليه القائل شبهة فلا يكفر. ما أعلم يعني حقيقة، لكن هذا إياك أن تعترض عليهم، هؤلاء ليسوا مقلدين للمذاهب الأربعة، ليسوا مقلدين هؤلاء، لا تعترض عليهم، هؤلاء من دعاة الإصلاح ومن دعاة الاجتهاد، فلا تعترض عليهم، هؤلاء منيرون الكتب، هؤلاء أضاء العالم باجتهادهم. هذا عالم عصري من كبار العلماء يقول هذا الكلام. فقال الشيخ مصطفى الصدري معلقا عليه، قال: إذا وصل الجهل للعضو من كبار العلماء إلى هذا الحد فسلام على العلم وعلى عضوية كبار العلماء. إذا وصل الأمر إلى هذا، والله لو سألتني سؤال بادية، هل يوجد رسول بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ تقول هذا لا يقوله إلا كافر، كيف سيأتي النبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وهذا المعنى الذي استنبطه الله إن الشيطان يعجز عنه. خاتم النبيين يعني بمعنى زينة النبيين، هذا الشيطان يعجز عنه، يعني يقول الشيطان أعلم حيلك وخبثك لتستوعب هذا المعنى، يقول يعني ما استطيع ان اصل اليه، وهذا الشيطان الانس وصل اليه. امر عجيب حقيقه اخوتي الكرام، وهذا كما قلت مصلح، لكن هذا انت به لا يصير على آثار الآباء والأجداد. فهم يتلمه مجتهد، فإن أخاف أجران إن أخطأ أجر. وأما إذا اتبعت الإمام الشافعي أنت على ضلال نزل ونزل في جميع أحوالك سواء أصبت أو أخطأت. أعوذ بالله من هذا العمل وهذا الضلال. يخلص ما هو معلوم من الدين بالضرورة ثم يقال هذا مصلح، هذا مصلح. سبحان ربي العظيم. فانتبهوا لهذا إخوة الكرام. إذا يعني لا نبي في الجن بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا نبي في الإنس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. ما في مخالف يقول في احتمال واضح هذا، يعني الآية ليست قطعية والأحاديث أحاديث لا نأخذ بها بالاعتقاد، تركنا منها من أولها لآخرها. خبر الآحاد إذا تلقي بالقبول أفاد القطع باتفاق أئمة، وأخبار الصحيحين تلقيت بالقبول، والخبر كما تقدم معنا في الصحيحين، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، والإجماع على ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء الله ورسوله. يا إخوتي الكرام، والله ما عند المسلم شك ذلك إلا بعد ذلك عند من يسمون أنفسهم في هذا الحين مجددين ومصلحين. خذ بعد ذلك من هذا الضلال الذي تسمعه في هذه الأيام، ولعله مما يساوي هذا الضلال دام مضي آخر الذي يدعو على زعمه إلى الكتاب والسنة ونعمة الدعوة، لكن لئت التحقيق كتاب وسنة لعنة الله على من لم يحتكم إلى الكتاب والسنة، ومن يخالف في ذلك؟ لكن لا بد من أن نضع الأمر في موضعه. فقال كتاب وسنة ولا دخل لمذاهب الأئمة، هذه أقوال رجال غير معصومة. كتاب وسنة قال معصومة. قال على العين والرأس، أنا سأسألك الآن، ما تقول في إنسان قرأ القرآن فمر على قيد الرحمن ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال أنا أفهم من هذه الآية أنه لا يلزم استقبال القبلة في الصلاة. فقلنا له المذاهب الأربعة من أبي حنيفة والإمام أحمد أوجبوا استقبال القبلة، وقالوا من لم يستقبل القبلة في صلاة صلاة باطلة، فماذا تفعل؟ وذاك مصر على رأيه. قال لا يجوز أن يقلد المذاهب الأربعة، وليعمل برأيه وقناعته حتى يبلغه دليل من القرآن والسنة أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحة الصلاة. قال أنت تقول هذا يعني ثابت وما عندي تردد، تخذ أن ينشره إلى الناس؟ قال أنا لا أخاف من أحد. قال ما أنت ما تخاف من الله، فهل تتخفى على ذلك من غيره؟ إذا كنت تخفف في كلام الله لهذا الحد، أنا أريد أن أعلم هل هذه الآية هو فهم منها؟ الآية تدل على فهمه أو هو حمل الآية ذلك الفهم؟ هل الآية تقول لا يجوز لا يشترط استقبال القبلة؟ هل الآية تقول أو هو فهم منها؟ فهمه معصوم؟ فهمه معتبر، وفهم أبي حنيفة منكر. هذه السفاهة التي ليس بعدها سفاهة. يقول هنا مذاهب الأئمة فهمهم غير معقول. فإذا فهمك أنت، هل نص الله على أنه لا يشترط استقبال القبلة حتى نقول نص صريح الأئمة خالفوا؟ أنت فهمت هذا من الآية، فبقي القول الذي تقوله فهم لا الفهم من أئمة الأربعة الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين، جئت أنت نقصت هذا؟ والله لو عندك ذرة عقل فضلا عن ذرة إيمان، عقل تعقل به لكنت مستحي من هذا الهذيان. وأنا أتهم فهمي من كلام ربي وأقدم فهمه السلف الكرام. إذا تعارض فهمي مع فهم السلف فأنا أشهد بأن فهمي خاطئ، أنا أشهد ما عندي شك. هذا لو كان عنده نرى في العقل، لكن انظر نحن لا نلزم بهذه المذاهب، هذه أقوال رجال، وإذا كانت كذلك أنت معصومة. وأما أنا قال أنا لي قناعة، استقبل اي جهة استقبل القبلة لا يضر ما دمت انا ان هذا هو معنى الآية حتى يبلغني دليل. هذا يعني تلك التفاهم التي يقولها عدل كبار العلماء لان هذه الآية ليست نصا صريحا في ان نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الانبياء والمرسلين. بقي يقول مجال بقي مجال ام يعني نلتمس عذرا للقائل بالنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا لنصحح قوله انما لندفع الكفر عن ايضا نتبه للتفريق بين الامرين. نحن لا نقول بانه يوجد نبي بعد نبينا على نبينا عليه صلوات الله والسلام لكن ننقر ما عندنا دليل على تفسيره ندلله نبدعه ان يعني تلجؤون الى التفريق. لا ولو قيل له اننا نتبع ابا حنيفه لننظر بعد ذلك كيف اخرج لسانه انكارا علينا. هنا قابلان كافر يقول التمس له تاويلا يا جماعه ولا تشتد عليه. طيب وهؤلاء يسيرون على اثر الاباء والاسجاد الذين يتبعون المذاهب الاربعه على اثر الاباء والاسجاد. القابلان التمس له تاويلا وليس عندنا نصا صريح على تفسيره فماذا بعد الحق الى الله. فانتبه لهذا هذه محل اجماع واضح هذا. والله ما هذه القصه وما تلك الا من باب ما يحكى من طرف الحمقى في هذه الحياه كقصه الاحمق الذي ذكرته في اول الموعظه انه لا يريد ان يتكلم عن ابليس الله اعلم بسره. وهذا كذلك ما تقول في ابليس قال اسمع عنه كلاما كثيرا الله اعلم بحقيقه امره ما اريد ان اتكلم الغيبه حرام لا نرتاب ابليس اتقوا الله ولا احد يتكلم عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وهنا كذلك يعني هذه كلها كما قلت من نوادر الحمقى ان كان هذا القول وان كان قول العضو من كبار العلماء وان كان قول ذاك المغفل الذي لا يريد ان يتكلم على ابليس ورعا بارده. فانتبه لهذا لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام من الإنس ولا من الجن هذا محل إجماع. ونبينا عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين باتفاق هذا الحالة الأولى وكما قلت هذا مجمع عليه لا خلاف. الحالة الثانية هي التي حصل فيها نزاع بين أئمة ما خالف في هذه الأمة إلا واحد أو اثنان وقولهما مردود عليهما لكن مع ذلك حقيقة لا يضلل القائل لعدم وجود نص صريح في المسألة. فانتبه لهذا لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام من الإنس ولا من الجن هذا محل إجماع. ونبينا عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين باتفاق هذا الحالة الأولى وكما قلت هذا مجمع عليه لا خلاف. الحالة الثانية هي التي حصل فيها نزاع بين أئمة ما خالف في هذه الأمة إلا واحد أو اثنان وقولهما مردود عليهما لكن مع ذلك حقيقة لا يضلل القائل لعدم وجود نص صريح في المسألة لأنه تعلق ببعض العلومات سنتأذكر إن شاء الله لكن الجمهور على خلاف ذلك. الحالة الثانية قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام هل كان يرسل إلى الجن رسلا من أنفسهم كما كان يرسل إلى الإنس رسلا من أنفسهم؟ فالجمهور قالوا لا لا يوجد رسل وأنبياء من الجن لا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ولا بعد نبينا هذا بالاتفاق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام إنما قبله ما كان يرسل من جن أنبياء ورسل من أنفسهم إنما رسل إنس يبلغونهم دعوة ربهم كما هو الحال في رسالة نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا الإشارة إلى هذا المبحث ضمن مباحث النبوة عند تعريف النبي والرسول وذكرت أنه اشترط في النبي والرسول عدة أمور وصفات ينبغي أن توجد فيه تقدم معنا وقلت إنه إنسان ولقولنا إنسان قلت خرج الجن فكل نبي من الجن فعند الجنود إنسان حر خرج الرقيق ذكر خرج في الأنثى عاقل خرج المجنون بالغ خرج الطبيب لا إله إلا الله حسن الخلق وحسن الخلق أوحي إليه بشرع إليه بني رحيم. هذه الصفات الثمانية تقدمت معنا في تعريف النبي والرسول على نبينا وأنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه. إذا هذا هو قول الجمهور. انفرد كما قلت شخصان، أولهما الضحاك وهو من التابعين، وتبعه على هذا القول الشاذ ابن حزم في التقم في الفطن في الملل والأهواء والنحل كما سأشير إن شاء الله. فقال الضحاك في الجن رسل كما في الإنس رسل، هذا قبل نبينا، قبل نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. انظروا قول الإمام ابن حزم في ذلك في الجزء الثالث صفحة 47، وانظروا أثر الضحاك في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 46. وقد استدلا الضحاك وابن حزم بالآية التي تقدمت معنا في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، إذن هنا جن وإنس، يعني لو قلنا يا معشر العرب والعجم ألم يأتكم رسل منكم، هل يلزم أن يأتي رسول من العجم كما جاء رسول من العرب؟ يعني لو قلنا لهذه الأمة يا معشر العرب والعجم جاءكم رسول منكم يلزم، ولو قلنا يا معشر الذكور والإناث ألم يأتكم رسول منكم يلزم أن يكون في الإناث نبيا، يلزم هذا من باب التغليب كما سيأتينا. يعني جاء الرسل والأنبياء من الإنس وأولئك كلفوا باتباعه، فلا حرج في ذلك ولا إشكال، إنما هذا استدلاله بهذه الآية: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وتابع الإمام ابن حزم تقرير قوله فقال: إنه لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة، لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة أي قطعا وجزما قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وباليقين ندري أنهم أنذروا، وباليقين ندري أنهم أنذروا يعني بلغتهم دعوات الله وكلفوا بها قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، فصح أنه جاءهم أنبياء منهم. يقول هذه الآية كما قلت ظاهرها يدل على هذا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. دليل ثاني نجزم يقول بأنه لم يرسل رسولا من الإنس إلى الجن قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، لما هل الحديث الثابت معنا أن كل نبي كان يبعث إلى قوم خاصة، ومن خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام يبعث إلى الناس عامة إلى أنسهم وجنهم. فلو قلنا إن الأنبياء السابقين بعثوا إلى الجن لشارة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام في هذه الخصوصية، وقد اختص نبينا عليه الصلاة والسلام بها، وعليه كان في الأمم السابقة رسل وأنبياء من الجن كما يوجد رسل وأنبياء من الإنس، وكل واحد يبعث إلى قوم خاصة، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو رسول الإنس والجن كافة. كما قلت هذه المسألة قالها هذان الإمامان خالفا فيها، وقد حكى قولهما أيضا وناقشاهما كثير من أئمتنا، منهم الإمام الشبلي في آتان المرجان في صفحة 35، وهكذا الإمام السيوطي في لق المرجان في صفحة 240. والكتاب الثاني كما قلت فالكتاب من الأول مع إضافات عليه، فنص ما فيهما الجمهور سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول، ولم تكن الرسل إلا من الإنس، هذا قول جماهير المسلمين. وهكذا أشار إلى هذا القول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 34 و200، فقال: هل فيهم، يعني في الجن، رسلا أم ليس فيهم إلا نذر؟ قال: على قولين. فقيل: فيهم رسل كما أنه في الجن في الإنس رسل، في ظاهر قول الله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى آخر الآية الكريمة. وقيل: الرسل من الإنس والجن فيهم نذر، وهذا أشهر، هذا كلام الإمام ابن تيمية. وأما الإمام ابن القيم فقال: ونعم ما قال، في طريق الهجرتين صفحة 49 و500: القول بوجود رسل في الجن قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، كما قلت منقولا عن الضحاك، لعله يريد يعني أن هذا القول وإن قاله الضحاك يعني ما وافقه عليه أحد العلم عند الله جل وعلا. وهكذا إخوة الكرام أئمتنا تتابعوا على هذا، انظروا الأشباه والنظائر لجنان بن مجيد وهو من أئمة الحنفية وكتاب نافع جدا في الأشباه والنظائر صفحة 300، وشرحه الإمام الحموي في 4 مجلدات في شرح الأشباه والنظائر، انظر الشرح في الجزء الثاني صفحة 15 و400، وانظر الأشباه والنظائر للإمام السيوطي أيضا وهو بعد الإمام ابن نجيم صفحة 61 و200، وكلهم ردوا هذا القول الذي قال به الضحاك وتبعه عليه ابن حزم. وأبرز ما يرد به على ذلك القول عدة أمور، أولا الآية من باب التغليب، فالرسل من الإنس والجن مأمورون باتباعهم، فصح أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. ونظير هذا كما قال الإمام ابن القيم أن تقول للإنس من العرب والعجم: ألم يأتكم رسل منكم، ولا يلزم أن يكون في كل من الصنفين رسول. وأن أقول غير هذا أن تقول للذكور والإناث: ألم يأتكم رسل منكم. قال الإمام ابن القيم: نظير هذا قول الله: وجعل القمر فيهن نورا، وهو في السماء الدنيا أي زينة لها، وليس هو فوقها ولا بعدها من باب أولى في بقية السماوات. وجعل القمر فيهن نورا، هنا مو باب التغليب، لأنه إذا كان في واحدة سبق أن يغلب وجود القمر فيها على البقية، فيقال فيهن نورا. الأمر الثاني: أرسل الله جل وعلا إلى الإنس رسلا من أنفسهم إليهم وهم رسل الله، وأما رسل الجن فهم رسل إلى قوم من الجن وليسوا رسلا عن الله جل وعلا. كيف يكون هذا؟ قال: إن الله بعثهم وأرسلهم وألهمهم وألقوا قلوبهم أن يذهبوا إلى النبي، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أي نبي متقدم، ليتلقوا منه وليسمعوا منه ثم يبلغون بعد ذلك أقوامهم. فهؤلاء رسل، لكن ليس بالتعريف الشرعي، وهو أنه رسول من قبل الله نزل عليه وحي، إنما ينطبق عليه أنه رسول، لكن ذاك رسول من قبل الله وهذا رسول إلى الجن، وليس هو رسول من قبل الله بالتعريف الشرعي، لكن هؤلاء رسول، هؤلاء رسول، يعني النذير إلى الجن أوليس هو برسول؟ رسول، لكن ليس بالرسول بالتعريف الشرعي أن نزل عليه وحي. والرسول هو لم يبلغ رسالة المرسل، سواء نزل عليه وحي أم لا. تقول أنت رسول أرسلتك، هذا هذا. وهنا هم رسلا إلى الإنس، لا من قبل الله، هم رسلا إلى الجن، لا من قبل الله، ورسل الإنس رسل إلى الإنس من قبل الله. فصح أن يقال يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي، أولئك أنني كلمتهم وأرسلتم الوحي إليهم، أما هؤلاء أرسلتم إلى النبي فتلقوا منهم رسل النبي إليكم. ومن قال إنكم إنهم رسل الله مباشرة؟ من قال؟ فبقي اللفظ على ظهر ولا إشكال فيه. لكن الرسل كما قلت على قسمين، رسلا عن الله ورسلا بعد ذلك يبلغون دعوة الله. يقال لهم رسل لا بالتعريف الشرعي، إنما بالتعريف العام اللغوي وهو سبيل. الرد الثالث يمكن أن نقول به أيضا، إن قيل فكيف تفعلون بالإشكال الذي أثاره ابن حزم، وهو أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس والجن، فإذا قلنا إن الأنبياء السابقين بعثوا إلى الجن، فإذا هذه الخصوصية لم تثبت لخير البرية لنبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والجواب لا إشكال، الذي امتازت به رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي امتازت به أمران. الأمر الأول عموم رسالته لعموم الإنس والجن، هذا ما حصل للأنبياء السابقين، فهو رسول إلى قومه من الإنس ولمن في ذلك المكان من الجن. أما نبينا عليه الصلاة والسلام للإنس عامة وللجن عامة. الأمر الثاني الذي امتاز به نبينا عليه الصلاة والسلام مشافهة الجن ومجيئهم إليه وتلقيهم منه، كما سيأتينا هذا في روايات الأحاديث السابقة، ولعله لم يحصل هذا للأنبياء السابقين، كانوا يأتون ويسمعون منهم، يعني الجن من أنبياء الله السابقين، دون أن يشافههم أنبياء الله ورسله. فبقي إذن كلام النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره بأنه بعث إلى الناس عامة، إلى المكلفين كافة، إلى الثقلين إنسهم وجنهم، ومن قبله كان يرسل إلى خصوص قومه من الإنس، ومن كان في الجن يؤمر باتباعه، لكن إنس خاص ممن هو في ذلك المكان. يضاف إلى هذا أن هذا الإنس لا يقابلهم ولا يكافئهم، إنما يستمعون وينصرفون، ويبلغ بعضهم بعضا دعوة الحي القيوم. هذان كما قلت جوابان ممكن أن نجاب بهما عما ذكره الإمام ابن حزم. وعلى كل حال فالقائل كما قلت بأنه يوجد نبي من الجن قبل نبينا عليه الصلاة والسلام لا يدلل، يقال مسألة مما اختلف فيها أقوال العلماء والجمهور على كذا وهو الراجح، لكن كما قلت لا يدلل المخالف. وأما الذي يقول بوجود نبي بعد نبي عليه الصلاة والسلام من الإنس أو من الجن فلا شك في كبره لا في ضلاله فقط. وقد أشار الإمام السبكي عليه رحمة الله فيما نقله عنه السيوطي في لقط المرجع في صفحة 43 إلى هذا الذي ذكرته، وهو أن من خالف في هذه المسألة، يعني في مجيء أنبياء من الجن قبل نبينا عليه الصلاة والسلام من أقوامهم، إلى من أن من قال هذا قوله كما قلت يوجد له ما يدل عليه، ثم ختم الكلام بعد ذلك بقوله ليس هناك فائدة معتبرة من هذا المبحث، لأنه لا يتعلق به أي عمل ولا حكم، لأننا أجمعنا على أنه لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لا من الإنس ولا من الجن. يقول قال السبكي ولا شك أن الجن مكلفون في الأمم الماضية كما هم مكلفون في هذه الملة، والتكليف إنما يكون بسماعهم من رسول الله أو ممن ينقل عنه ويصدق عنه في النقل. وأما كون ذلك إنسيا أو جنيا فلم يرد فيه دليل قاطع. وظاهر القرآن مع ما قاله الضحاك، ظهر القرآن يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والأكثرون على اختلافه، وتحقيق ذلك مما لا فائدة فيه ولا يترتب عليه يعني أثر، غير أننا نقطع بأنهم سمعوا ببعثة رسل الإنس يعني قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، نقطع بهذا لقوله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وظاهر هذا أنهم كانوا مؤمنين بشريعة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن الشياطين الذين سخرهم الله لنبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يعتمرون الشرائع بقوله وهو من أنبياء بني إسرائيل على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ولكن هل كان شرعا مستقل أو على شرع موسى؟ تقول رأيت بعض الناس توقف في ذلك، وقد عده الله جل وعلا مع رسل الله في قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخره، يعني هل كان نبي الله سليمان على شرع مستقل أو أنه كان يتبع نبيا قبله، ولكن هل كان شرع مستقل يعني شرع نبي الله سليمان أو على شرع موسى؟ هذا لا ليس من بحثنا، إنما الآن هنا يقول ظاهر القرآن يدل على ما قاله الدحاف والجمهور على خلافه، ولا يترتب على هذه المسألة أي أثر، والعلم عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق إخوة الكرام بتكليفهم. أما الشق الثاني من هذه المسألة تكليفهم وجزاؤهم، هذه المسألة أيضا جزاؤهم لها شقاء، محل إجماع واتفاق ومحل اختلاف واضطراب. أما محل الإجماع فأجمعوا على أن كافر الجن في النار، هذا لا خلاف فيه عند أئمتنا الأبرار، كافر الجن في النار. قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 33: لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يعني من الجن يستحقون عذاب النار كما يدخلها من كفر من الآدميين. هذا لا خلاف فيه، من كفر من الآدميين في النار ومن كفر من الجنيين في النار. وقال في الجزء 13 صفحة 85: الجن مكلفون كتكليف الإنس، وهم مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ورسولنا عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين، وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين، وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين. وقال في الجزء 19 صفحة 38: كافر الجن معذب في الآخرة باتفاق العلماء. وهذا كما قلت الذي نقله أئمتنا واتفقوا عليه. انظروه إخوة الكرام في أتان المرجان صفحة 57 ولقط المرجان صفحة 77 وعبارتهما: اتفق العلماء على أن كافر الجن معذب في الآخرة. وانظروا الفتح للحافظ ابن حجر في الجزء 6 صفحة 45 و300 وشرح الإمام النووي في الجزء 4 صفحة 69 و100. وانظروا عمدة القاري في المكان الذي تقدم معنا سابقا الجزء 15 صفحة 84 و100. وانظروا الأشباه والنظائر وشرحها والأشباه للسيوطي. وانظروا أيضا لوامع الأنوار الجهية وسواقع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للإمام. هذا كلامه وسماه بذلك، يعني هذه الألفاظ كلها تسمية المؤلف للإمام السفاري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو محمد بن أحمد السفاري توفي سنة 88 و100 بعد الألف، 1188. لوامع الأنوار الذهية وسواقع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة الناجية المرضية. هذا كلام هو سماه بذلك، يعني هذه الألفاظ كلها تسمية المؤلف للإمام السفاريني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو محمد بن أحمد السفاريني توفي سنة 88 و100 بعد الألف، 1188. لوامع الأنوار الزهية والسواقع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة النادية المرضية، والمثل له وهو شعر نظم، والشرح له شرحه في مجلدين والكتاب فيه خير كثير. لوامع كما قلنا الأنوار الزهية، انظروا الجزء الثاني صفحة 220 و200. كل هؤلاء حكوا الإجماع على أن كافر الجن في النار. قال الحافظ ابن حجر: لم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعصية، أي كل من قال إن الجن مكلفون، وقلنا هذا هو قول أهل السنة قاطبة لا خلاف بينهم في ذلك، كل من قال إن الجن مكلفون قال إنهم يعاقبون على معصية الحي القيوم. وقد تقدم معنا إخوة الكرام ترد الآيات التي تدل على دخوله البركة، تقدمت معنا وقلت بها استدل من استدل على تكليفهم بشريعة رب الأرض والسماوات، لأنه قال لا عذاب إلا بعد تكليف، فهذه الآيات التي تدل على أنهم في النار تدل على أنهم إذا كلفوا بشريعة الله جل وعلا. تقدمت معنا الآيات إخوة الكرام في ذلك. ولذلك أول من يكسى يوم القيامة حلة من النار إمام الأشرار وهو إبليس، مما يدل على أنه يعذب هو وأتباعه. أول من يعذب في النار ويكسى حلة من نار جهنم إبليس، وقد ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والبزار في مسنده أيضا، رواه ابن ابي شيبه في مصنفه، وعبد بن حميد في مسنده، والطبري في تفسيره، ورواه ابن منذر في تفسيره، وابن ابي حاتم في تفسيره، وهكذا ابن مردويه، ورواه البيهقي في البعث، انظروه في صفحه 25 و300 من كتاب البعث للامام البيهقي، ورواه في شعب الامام، وانظروا الحديث في مجمع الزرائق في الجزء العاشر صفحه 290 و300، والدر المنثور في الجزء الخامس صفحة 65، ينظروا في جمع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 38 و300، وإسناد الحديث رجاله ثقات أثبات، وما في الإسناد من تكلم فيه إلا علي بن زيد بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان، وحديثه مخرج في الأدب المفرد للبخاري، وهو من رجال مسلم والسنن الأربعة، وقد وثق كما قال الإمام الهيثمي مع وجود كلام فيه علي بن زيد بن جدعان. ولفظ الحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من يكسى حلة من النار يوم القيامة إبليس. أول من يكسى حلة من النار يوم القيامة إبليس فيضعها على حاجبيه، يعني حلة يلبسها من فوق رأسه حتى تصل إلى حاجبيه، يعني ما بقي إلا العينان بعد ذلك وما تحته من الوجه مخصوص، لكن هذه حلة سابغة، لكن أي حلة؟ حلة من النار لتعم جسمه، فيضعها على حاجبيه ثم يرسلها وراءه، فيضعها على حاجبيه ويسحبها من بعده، وهو يقول: وثبورا، وذريته من بعده وهم يقولون: وثبورا، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أول من يكسى حلة من النار إمام الفجار إبليس، بل قال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين صفحة 51 و500، يقول: بل قيل إن كل عذاب يقسم على أهل النار يبدأ به بإبليس، يبدأ به في ذلك العذاب، يبدأ به فيه ثم يصير إليهم، والسبب في ذلك أنه هو الذي تسبب بإضلالهم، وعليه يتحمل عذاب نفسه وعذابهم أيضا، ثم هم يعذبون على ما يستحقون. اذا هذا دليل على انهم يعذبون كما قلت، وامامهم هو اول من يكسى حلة من نار الجحيم. وقد أخبر الله جل وعلا عن هذا الشيطان اللعين أنه يقول في دركات الجحيم يخطب في قومه الذين يلومونه في ذلك الوقت، فقال ما حكاه الله عنه سبحانه وتعالى. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذه الخطبة يقولها بعد أن يلجأ إليه أتباعه بعد حصول مشهد عظيم في الموقف لنبينا الأمين على نبينا عليه الصلاة والسلام. فاستمعوا لهذا المشهد. روى الإمام ابن المبارك في الزور صفحة 111 والأثر رواه الإمام الطبري في تفسيره في الجزء 13 صفحة 119 عند تفسير الآية المتقدمة. والأثر في تفسير ابن أبي حاتم وابن مردوية وتاريخ ابن عساكر وإسناد الأثر ضعيف كما قال الإمام السيوطي في الدر المنثور في الجزء الرابع صفحة 64. والأثر إخوة الكرام رواه الطبراني في معجمه الكبير ونظره في المجمع الجزء العاشر صفحة 76 و300. وسبب الضعف فيه وجود عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم في إسناده. عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم، وتقدمت معنا الإشارة إلى حاله غالب ظن في مسجد الموالق، وقلت إنه فقيه إفريقية وهو من العلماء الصالحين وكان الشيخ الإسلامي في زمنه، لكن في حفظه فقط بعض. وقلت إنه من رجال البخاري في الأدب المفرد، وأخرج له أهل السنن الأربعة إلا الإمام النسائي عليهم جميعا رحمة الله. نعم مع صلاحه وديانته وإمامته في حفظه بعض. ومعنى الحديث كما ترون معناه صحيح ثابت من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء سبحانه وتعالى. قال المؤمنون قد قضي بيننا، قضى الله بيننا، فنريد من يشفع لنا إلى ربنا، فنريد من يشفع لنا إلى ربنا. فلعلهم العلم عند الله جل وعلا يريدون من ذلك شفاعة ثانية في دخول الجنة، أو أن هذه الشفاعة وقعت قبل القضاء وهناك يعني تقديم وتأخير وعدم ترتيب من الراوي. فإن كان المراد من الشفاعة في الفاصل فسيكون هذا قبل القضاء، إن كان الشفاعة في دخول الجنة لأنه بعد أن يقضى بين العباد لا يدخلون الجنة أيضا إلا بشفاعة خاصة بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من، فيقول محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقل بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ولذلك من شفاعاته الخاصة به دخول أهل الجنة للجنة، لا يدخل أحد حتى تفتح الجنة لنبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فيقولون إذن قضي بيننا فنريد من يشفع لنا إلى ربنا، فيأتون آدم ثم يأتون إلى نبي الله نوح ثم إلى نبي الله إبراهيم ثم إلى نبي الله موسى ثم إلى نبي الله عيسى على نبينا عليه جميعا صلوات الله وسلامه، وكل واحد يقول لست هنالك حتى يقول له نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أشرف الأنبياء وأفضلهم وهو آخرهم وخاتمهم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال فيأتون إلي فيأذن لي ربي أن أقوم فيصور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد، ينتشر عندما يقوم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستفتح ليفتح باب الجنة، تخرج وتنبعث ريح طيبة من أطيب ريح شمها محمود. حتى آتي ربي فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي. هذا الذي يحصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، فيشفعه الله ويزينه بهذا النور ويدخل أهل الجنة في الجنة. بقي الكفار في عرفات الموقف بدون من يشفع لهم، يعني لينتهوا إلى دارهم. ثم يقول الكفار قد وجد المؤمنين من شفع لهم، فما فيكم من يشفع لنا؟ من يشفع لنا إلى ربنا؟ أيضا تريدون من يشفع لكم؟ فيقولون ليس لنا إلا إبليس هو الذي أضلنا. فيأتون إبليس فيقوم من مكانه فتنبعث ريحة هي أنسن ريح شمها أحد، لكن لا يوجد أن شفع، ينبعثهم يتبعونه والملائكة تسوقهم، ثم يوردهم نار جهنم ويقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلى آخر الآية الكريمة. فهذه يقولها بعد أن يتشفع إليه ويطلب منه الشفاعة، فيأخذهم ويمشي أمامهم إلى نار جهنم حتى إذا وصلها كسي الحلة، فهو يقول واتبراه، وهم يقولون واتبورهم، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إذا جزاء هذا محل اتفاق الكافر منهم إنا. قال الإمام ابن القيم في صفحة 550 من طريق الهجرتين وزاد السعادتين، اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار، وقد دل القرآن على ذلك في غير موضع، وهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. أما الشق الثاني لهذه المسألة لجزاء الجن مؤمنهم، أورد أئمتنا في ذلك ستة أقوال، أولها هم في الجنة، وهذا قول الجمهور وهو الحق، فيأتينا تقريره ونصرته إن شاء الله. والثاني يقرب من في الجنة لكن لا ينعمون بما ينعم به أهل الجنة، وثالثها في الجنة لكن في ربضها من أطرافها ولا يكونون في سفيرها وعلاليها، ورابعها يكونون ترابا، وخامسها نتوقف في حكمهم فلنجزم لهم بشيء ونفوض الامر الى ربهم، وسادسها انهم على الحق. هذه اقوال سته منقوله عن ائمه الاسلام، ارجحها واظهرها واقواها وهو الذي يشهد له الدليل كما سياتينا، اولها ان المؤمن في الجنه كما ان الكافر في النار. هذا القول قال به جمهور أئمتنا، فحالهم أي حال الجن في ذلك كحال الإنس، تكليفا وجزاء ثوابا وعقابا. وهذا القول حكاه جمع غفور من أئمتنا عن جمهور أهل السنة، وهو الذي قال به الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد بن حنبل عليه الجميع رحمة الله، والإمام مالك اختلف النقل عنه كما سيأتينهم في الجنة في رغب الجنة عن الإمام مالك، وأبو حنيفة ثلاثة أقوال سيأتينا. الوقف أنهم بعد ذلك في الجنة ولو نعمون بما ينعم به أهل الجنة، وأنهم يكونون ترابا، يأتي تفصيل الأقوال الأخرى إن شاء الله. إنما قول الجمهور قال به كما قلت الشافعي تلميذه الإمام أحمد، وهو قول جمهور أئمتنا عليهم جميعا رحمة ربنا لا إله إلا الله. وإلى هذا ذهب الإمام البخاري، تبوب في كتاب بدء الخلق من صحيح بابا يشير به إلى هذا، فقال باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. وهذا القول هو الذي رجحه الإمام ابن القيم من أوجه كثيرة أذكرها إن شاء الله في أول الموعظة الآتية إن أحيانا الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.